ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا إخواني وأخواتي، أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نكمل كلامنا في موضوع هذه السلسلة في قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هنا حقيقة تنبيه يعني سبق أن نبهت عليه وأريد التفاعل أكثر أحبتي في الله فيما يخص وضع النعال على الأرفف. يعني أرجو رجاء ألا توضع النعال والأحذية في مقابل طريق الناس في دخولهم المسجد، لأن هذا يعيقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا طريق حقه. فإذا لم تكفي هذه الأرفف المخصصة لوضع الأحذية والنعال، فإن كان ولا بد يضعه الإنسان ولكن عن يمين أو عن شمال الباب حتى لا يعيق دخول إخوانه إلى المسجد. التنبيه الثاني فيما يخص أيضا المصاحف. بيوت الله تبارك وتعالى كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور، وتعني بالدور الأحياء يعني المناطق في زماننا هذا. قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني الأحياء، وأن تطيب وأن تنظف. فبيوت الله تبارك وتعالى حرمة، ولا يخفى عليكم ولا يغيب عن شريف علمكم قصة تلك التي كانت تقم المسجد، تقم يعني تنظف المسجد. هل هي اختلف في الرواية هل هي يعني جارية أم رجل، والظاهر والله أعلم أنها جارية، أما سوداء كانت تقم المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، فقال له الصحابة أنها يعني توفيت فدفناها ولم نخبرك، ما أردنا أن نزعجك، يعني من هي من عامة الناس. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان ودليل على عظم هذا العمل الصالح عند الله عز وجل، وهو أن يحرص المسلم على أن يكون بيت الله عز وجل نظيفا. أنا يحزنني حقيقة عندما أرى بعض الناس مثلا يرى أمامه ورقة ساقطة على الأرض أو يعني كلينكس على الأرض، مناديل، يمر عليه ولا يأخذها، يقول والله أستقذر ربما تكون فيها يعني مخاط لشخص آخر، طيب أخذ خذ ورقة منديل أخرى وارفعه، لا أظنك تترك هذا الأمر في بيتك. فلذلك بيت الله عز وجل أولى. فأقول وأنتم أعلم مني وأحرص مني إن شاء الله تبارك وتعالى، بشكل عام نحرص أن يكون بيت الله عز وجل نظيفا طيبا مرتبا. هذا بيت القصيد، لأن بعض الإخوة الفضلاء قد نبهني فيما يتعلق بالمصاحف، يقول يعني بعد القوة، وفعلا هذا مشاهد خصوصا في مثل مواسم الطاعات أو الأيام مثل الجمعة أو في رمضان يكثر المصلون من قراءة القرآن، وأصل المصاحف وجدت للقراءة لم توجد لتزيين المسجد، ولكن يحرص الإنسان أن يضعها في المكان الذي كانت فيه، وكذلك أن لا يكثر من وضع الأوراق أين وصل، إن كان ولا بد يجعل له مصحفا يعني في مكان معين في المسجد يقرأ منه دائما، فيكون له هذه العلامة وهذه الورقة دائما. لكن بعض الإخوة كل مصحف يقرأ فيه يجعل فيه علامة، فتجد بعد فترة كل المصاحف ما شاء الله فيها كانها علب كلينكس، كلها فيها أوراق وفيها مناديل وإلى، فهذا أمر حقيقة غير مستحسن، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى القيام بحقوقه وعلى تعظيم شعائره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع أيها الأحباب الكرام إلى موضوعنا وإلى قصص الأنبياء والمرسلين، وتحديدا نحن أظن في اللقاء الخامس أو السادس، في اللقاء السادس في سردنا لأحداث قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه. وسأحاول حتى لا أطيل عليكم الكلام وأشعر بأن الكلام قد طال، ولكنني تجاوزت بعض الأحداث الجانبية والتفاصيل الدقيقة حتى ألملم الموضوع لننتهي بإذن الله عز وجل من قصة موسى لنأتي على بقية قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فسأذكر بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء ثلاثة أمور وثلاث قصص وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام على سبيل الإيجاز والاختصار والإجمال، ثم بإذن الله على أن يكون بإذن الله عز وجل الدرس القادم درس الغد إن كان في العمر بقية هو الدرس الأخير فيما يتعلق بقصة موسى، لننتقل بعده إلى قصة نبي آخر. لا نزال أحبتي في الله، لا نزال وإياكم مع موسى وبني إسرائيل في التيه، وقلنا التيه صحراء ضرب الله عز وجل أو عاقب الله تبارك وتعالى بني إسرائيل عندما امتنعوا ونكصوا عن دخول البيت أو عن دخول الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، وقالوا تلك القولة الشنيعة والمقالة القبيحة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. في هذا التيه 40 سنة مكثوا، كلما أرادوا أن يخرجوا يعودون إلى النقطة التي ابتدأوا فيها، وجرت لهم الأمور العجيبة الغريبة والحوادث العظام التي أجراها الله تبارك وتعالى بني إسرائيل. ذكرنا منها قضية أو مسألة المن والسلوى، الطعام الذي كان يرزقه الله عز وجل لبني إسرائيل، وتفجر 12 عينا عندما استسقى موسى لقومه، وكذلك ما جرى لموسى من ذهاب لميقات ربه وسؤال ربه الرؤيا، ثم رجع واتخذ قومه أو اتخذ لهم السامري ذلك الضال، اتخذ لهم العجل من الحلي ليعبدوه. ثم بعد ذلك وقعت قصة لموسى وبني إسرائيل، وهذه القصة قد ذكرتها لكم أحبتي في الله أظن قبل 3 أو 4 سنوات أيضا في درس رمضاني عندما كان مخصصا لسلسلة قصص القرآن الكريم. فذكرنا في الدرس الأول أظن أو الثاني قصة البقرة التي سمى الله تبارك وتعالى سورة البقرة باسمها، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لها نبأ عجيب غريب قد ذكرنا تفاصيله، لكن أجد نفسي مرغما أن أعيدها بشيء من الاختصار، ومن رام التفصيل فليرجع فهو موجود في الموقع قصة البقرة، لكن سأذكره على سبيل الإيجاز. الذي وقع أن كان رجل في بني إسرائيل، وقلنا هذه وقعت في التيه، جميع الأحداث هذه لازلنا في التيه التي وقعت لبني إسرائيل حيث أنهم مكثوا 40 سنة. هذا الرجل الغني كان له أبناء أخيه قد استعجلوا موته، يعني أرادوا أن يرثوه، فما كان من أحدهم إلا أنه قتل عمه هذا الغني ثم ألقاه في قارعة الطريق. وعندما أصبحوا جاء هذا القاتل وإخوته يولولون يظهر هذا القاتل يظهر البكاء والنحيب على موت عمهم مقتولا، ثم أرادوا أن يعرفوا القاتل، ما استدلوا إليه، ما توصلوا إليه، قالوا: لماذا لا تذهبون لموسى نبي من الله عز وجل يدعو الله عز وجل فيوحى إليه؟ فأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسألوه أن يخبرهم من هو، أو أن يدعو الله عز وجل ليخبرهم من قاتل عمهم. فدعا موسى ربه تبارك وتعالى فأوحى الله عز وجل له أن يقتلوا بقرة أو يذبحوا بقرة. تنكصوا، قال: كيف نسألك الآن أن تخبرنا من القاتل تقول لنا اذبحوا بقرة؟ إيش علاقة الموضوع؟ فأصر عليهم، ثم سألوه أوصاف هذه البقرة. وهذه عادة بني إسرائيل، دائما يتعنتون يتشددون يتنطعون، فالجزاء من جنس العمل، فيشدد الله عليهم وإلا كما قال غير واحد من السلف كابن عباس وغيرهما: وغيره قال لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لتحقق المطلوب. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة مطلق، أي بقرة تأخذ تذبحها حق المطلوب. تعنتوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بقرة، أنتم الآن تتعنتون تتفلسفون، إذن سيأتيكم التشديد. بقرة لا فارض، ما هي كبيرة ولا بكر، ما هي صغيرة، عوان بين ذلك. صعب عليهم الأمن، صعبوا على أنفسهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. شوف هؤلاء المجرمين، يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا بأنه كان غلاما في زمانهم توفي أبوه وترك له عجل، وكان هذا الولد بارا بأمه، فقالت له أمه بعدما كبر، قالت له يا ولدي إن أباك قد ترك لك تركة، وهذه التركة هذه البقرة التي في هذا البستان، وكانت بقرة جميلة كأن شعاع الشمس يجري في جلدها، وهذه البقرة لا يستطيع أحد أن يقربها، يعني على جمالها وحسنها تسر الناظرين، ولكنها كانت هكذا يعني متروكة في هذا البستان ولا أحد يستطيع أن يأخذها. حاول كل أحد يدخل البستان بني إسرائيل أن يأخذها، ولكن هذه البقرة تستوحش عليه وتنفر وتهاجمه فيتركها، واحد تلو الآخر تلو الآخر. فعلم الناس في بني إسرائيل أن هذه البقرة لا يستطيع أحد أن يأخذها، فيعني أصبح الأمر عندهم عادي، يدخل البستان وهي تتمشى بينهم لا أحد يتعرض لها. فأخبرته أمه أن والده قد ترك له هذه البقرة وهي له، وقالت له إن شئت أن تبيعها لتنتفع بثمنها، ولكنك لا تبيعها إلا بعشرة دنانير. ذهب هذا الرجل السوق، هذا الغلام طبعا البار بوالدته، بعث الله له ملكا في صورة بشر وقال بعني هذه. قال بكم؟ قال بعشر. قال بعنيها باثني عشر. قال لا، معنى زايد بيعطيه. قال له لا حتى أراجع أمي. فذهب وقالت له بعه، رجع وعاد له الملك ثاني يوم صورة بشر وقال بكم؟ قال باثني عشر. قال بعنيها بأربعة عشر ولا تخبر أمك. هو يريد اختبار وابتلاء له، يرى مدى صدقه وبره لأمه، فقال لا حتى أراجع أمي. فذهب وراجع أمه، وعلمت أمه أن هذا اختبار من الله عز وجل، لأن مثل هذه الأمور متكررة عندهم، يعني ليس بمستغرب أن يختبر شخص. فقالت له إنه ملك، فسله بما تأمرنا أن نبيعها، أن نمتثل لأمر الله عز وجل. فعندما أتاه هذا الرجل في اليوم الثالث فقال له أمسك هذه البقرة، قال للغلام أمسك هذه البقرة وسيجعل الله تبارك وتعالى لها شأنا بعد ذلك. نعود مرة أخرى لموسى عليه الصلاة والسلام عندما دلهم على هذه البقرة وحدد لهم أوصافها، وقال كما قال الله تبارك وتعالى عن لسان بني إسرائيل، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وهذا لا شك دليل على تعنتهم، يعني بقرة بكر أعوان، لا فارض ولا بكر، ما هي كبيرة ولا صغيرة، عوان صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني كم واحدة ستكون في الأرض؟ يلا تحصلون هذه أنتم الآن. لكن شوف سبحان الله مع تكبرهم وتعنتهم قالوا إن البقرة تشابه علينا. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني بقرة مدللة، بقرة غير مسخرة للعمل، لأن البقر إما يعني يجعل في الساقية وإما للحرث والزراعة أو الدر والنسل، هذه بقرة مدللة لا تسقي الحرث، لا تعمل، لا تحرث، لا شية فيها، مسلمة من العيوب. قالوا الآن جئت بالحق، وصفك يا موسى صلى الله عليه وسلم لا ينطبق إلا على بقرة واحدة، بقرة تلك ذلك الغلام التي هي إيش في البستان. فذهبوا مسرعين أرادوا أن يشتروها، فأبى هذا الغلام وقال لا أبيعها لكم إلا بوزنها ذهبا. شوف سبحان الله التعنت كيف يقود بصاحبه، مع أنهم في بداية الأمر لو أخذوا أي بقرة وقتلوها لانتهت القضية، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. بقرة كم يطلع وزنها ذهب؟ طن يمكن، 1000 كيلو. فقال لا أبيعها إلا وزنها ذهب. الآن لا مناص لهم، إنه خلاص أقيمت الحجة عليهم، فإما أن يمتثلوا لأمر الله وإما أن يعذبوا. فلا، تفضل. واشتروها منه بوزنها ذهبا، فجاز الله وكافأ الله هذا الغلام ببره بوالديه هذا الجزاء العظيم. أخذوا هذه البقرة فذبحوها، وأخذوا عظامها كما وذلك بأمر موسى لهم عليه السلام بوحي من الله. قال فقلنا اضربوه ببعضها، أخذوا بعض عظامها وضربوا الميت فأحياه الله. فسأله موسى من قتلك؟ أحياه الله ووريده يشخب دما، لأنه نحر من الوريد إلى الوريد. فقال قتلني ابن أخي هذا، ثم أماته الله، ثم طبعا أقيم عليه الحد أو القصاص. فهذه قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل كما بيّن الله تبارك وتعالى. قال فذبحوها ما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فدلنا، هنا تقديم وتأخير في هذه القصة في هذه في سياق الآيات. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، فدارأتم تناقشتم اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن هذه حادثة عجيبة غريبة وقعت لموسى وبني إسرائيل، موسى عليه السلام ولبني إسرائيل في التيه. حادثة أخرى وهي حادثة مشهورة ومهمة أيضا وقعت لموسى أيضا في التيه، لقاؤه وقصته مع الخضر، وهذا معروف نقرأه في كل يوم جمعة في سورة الكهف، عندما أتى موسى للخضر ورافقه في هذه الرحلة العجيبة التي رأى فيها موسى عليه الصلاة والسلام هذه الأفاعيل التي لم يصبر عليها. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، قال وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وأن تقرأ السياق سبحان الله يعني تنقطع القصة فجأة، عندما قال له الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص أنك ما صبرت وإحنا تعاهدنا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول كل مؤمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وددنا لو صبر موسى عليه الصلاة والسلام حتى يقص الله علينا من خبريهما. الخضر، أولا الخضر سمي بالخضر، هو ليس اسمه الخضر والعلم عند الله عز وجل، إنما هو لقب أطلق عليه أنه الخضر، وذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء. الفروة يعني الأرض، الفروة يعني الأرض، وغشيتها أو فيها الحشائش الصفراء أو البيضاء التي يبست، فجلس على هذه الأرض. قال لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. جلس على هذا المكان اللي فيه عشب اصفر وابيض من يبوسته، فعندما جلس الخضر عليه اهتز وأنبته الله، جعله أخضرا يسر الناظرين من تحته، كرامة لهذا النبي. فهذا سبب تسميته بالخضر. سبب التقاء الخضر بموسى صلوات الله وسلامه عليهما أنه كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أو قام خطيبا موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، يعني يعظهم ويذكرهم. فسأله رجل من بني إسرائيل فقال: من أعلم الناس؟ من أعلم الناس؟ فقال: موسى أنا. فعاتبه الله عز وجل، أي أنه لم يكل علم هذا السؤال إلى الله عز وجل، يعني كان الأولى به عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أعلم، ولكنه بادر وقال عليه الصلاة والسلام قال أنا. فعاتبه الله عز وجل وقال له: إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. هنا نقف قليلا ونقول أو نذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. أولا، هل الخضر نبي أو ليس بنبي؟ يعني هل هو نبي أو ولي؟ ليس بنبي، ولي من الأولياء. لا، الظاهر والله أعلم أنه نبي، كما رجح ذلك أهل التحقيق كابن كثير وغيره، وابن الجوزي أيضا تصر لذلك وألف في ذلك رسالة مستقلة. فالمهم أنه نبي، أنه نبي، بدليل أنه قال في آخر قصته مع موسى: وما فعلته عن أمري. يعني هذا عندما خلع السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، وهذه الأمور ما يعني ليست اجتهادا. إذا لم تكن هي اجتهاد ولم تكن بأمرك، والأمر وحي من الله، والقاعدة أنه لا يوحى إلا لمن كان نبيا، إذن هو نبي ليس بولي. وما يقوله أهل البدع والضلال من تعظيم شأن الخضر وأنه ولي، وأن الولي أعلى رتبة من النبي، هذا كلام باطل، هذا كلام يقوله أهل الخرافة، أهل البدع، عباد القبور الذين يقولون يقول بدليل أن موسى ذهب إلى الخضر يتعلم منه، وموسى نبي والخضر ولي، إذن دل ذلك أن الخضر أعلى من موسى، إذن دل ذلك أن الولي أعظم أو أعلى مرتبة من النبي، وهذا كما قلنا باطل. الخضر عليه السلام يعلم جانبا من العلم لا يعلمه موسى، وليس هناك مخلوق بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا يعلم كل شيء عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الحوض في يوم القيامة عندما يقال له، عندما يقول أمتي أمتي، يرد أناس من على حوضه صلى الله عليه وسلم، ترده الملائكة، فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهو لا يعلم كل شيء عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم كل شيء فغيره من باب أولى. فالخضر يعلم جانبا من العلم لا يعلمه موسى، بينما موسى عليه الصلاة والسلام يعلم جوانب كثيرة لا يعلمها الخضر. فقطعا قطعا موسى أفضل من الخضر، قطعا موسى عليه السلام كليم الله، كلمه الله كفاحا بلا ترجمان، موسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة وكتاب مستقل وهو التوراة، وصاحب شريعة مستقلة، موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، موسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى السماء السادسة، موسى عليه السلام يدخل من أمته الجنة أعظم من جميع الأمم بعد أمتنا، بعد أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، أمته عظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. موسى أثنى عليه ربه قال: وكان عند الله وجيها. فلا شك أن موسى أفضل من الخضر. فالخضر نبي عليه السلام، ولكنه ليس بأفضل من موسى ولا بأعلم من موسى عليهما السلام. وكذلك مسألة أخرى يروجها أهل البدع، يقولون بأن الخضر إلى الآن عائش، إلى الآن عائش، وهذا كلام باطل، كلام باطل. الخضر توفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان موجودا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ميت عليه السلام وهو غير حي. وما يقال أيضا من أنه سيكون الرجل الذي يقتل الدجال، قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم المنار المنيف، قال بأن جميع الأحاديث الواردة موضوعة مكذوبة، ما في حديث صح أن الخضر هو الذي سيكون. نعم جاءت أحاديثها كلها موضوعة ومكذوبة أن الخضر هو الذي سيقتل المسيح الدجال. إذن خلاصة الأمر أن الخضر نبي من الأنبياء، وهو ليس بأعلم من موسى وليس بأفضل من موسى، ولكنه عنده جانب من العلم حجبه الله عز وجل عن موسى، بينما عند موسى جوانب من العلم لا يعلمها الخضر، وعليهما جميعا الصلاة والسلام. كما قلنا قال له هناك عبد لي في مجمع البحرين، مكان عنده عبد من عبادي أعلم منك يا موسى. فقال موسى عليه الصلاة والسلام ما السبيل إليه، كيف أصل إليه؟ فقال الله تبارك وتعالى خذ حوتا، الحوت يعني سمك، سمكة، وضعها في مكتل يعني زبيل أو الإناء، وانطلق في البحر إلى أن تصل إلى المكان الذي تفقد عنده هذا الحوت، هذه السمكة، المكان الذي تفتقد هذه السمكة فيه، قف ستجد هذا الرجل الصالح. سار موسى عليه الصلاة والسلام وأخذ معه هذا الحوت، وضعه في مكتل، وأخذ معه فتاه وهو يوشع بن نون الذي صار نبيا بعد ذلك بعد موسى، وانطلق في البحر، وصل إلى صخرة جلس ونام عليها ليرتاحان. كان هذا الحوت أو السمكة التي في المكتل كانت ميتة، طبعا السمكة ميتة، أحياها الله عز وجل. ثم عندما أحياها الله تبارك وتعالى اضطربت، تحرك ما تتحرك السمك إذا خرجت من الماء، اضطربت حتى سقطت في الماء. في هذه اللحظات استيقظ يوشع بن نون عليه السلام، ولم يستيقظ موسى، فرأى هذه السمكة وإذا بها في الماء تسبح ولكنها واقفة في مكانها، تتحرك وهي واقفة في مكانها، وذلك أن الله عز وجل قد ضرب عليها طاقا من الماء مثل الطوق حاوطها، فيتسبح تتحرك تظن أنها تسير ولكنها في مكانها. المهم بتقدير من الله عز وجل أنسي يوشع بن نون أن يذكر خبر السمكة لموسى. بعدما استيقظ موسى نمشي، قال يا ننطلق، بسم الله انطلق، ولم يخبره بخبر السمكة التي سقطت. فسار إلى ثاني يوم، فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أهل العلم لم يشعر موسى بالتعب والإرهاق والجهد إلا بعدما جاوز المكان الذي عنده الخضر، اللي هو وين؟ عند المكان اللي ترك فيه السمكة. شعر بالتعب، وكلما ازداد في السفر يشعر بالإرهاق والتعب يزداد. فطلب من فتاه يوشع، قال قف آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا، تعبنا من السفر. فعندما توجه يوشع بن نون إلى المكتل ليخرج السمكة ليطبخها وليعدها، تفاجأ بأنها غير موجودة، وتذكر أنه قد افتقدها في ذلك المكان، فأخبر موسى عليه الصلاة والسلام. قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، الآن الكلام يقول يوشع لموسى عليهما السلام، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة اللي كنا عندها ونمنا، فإني نسيت الحوت، نسيت أنسيت أن أخبرك يا موسى من حاله العجيب، كيف أحياه الله وسقط وضرب الله عليه طاقا في الماء لم يجعله يتحرك ويفر ويبتعد. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. أمره كان عجيب، تسبح لكن في مكان واحد. قال له موسى: قال ذلك ما كنا نبغ، هذا هو المكان الذي نريده من هذا السفر، أننا في المكان الذي نفتقد فيه الحوت فثم الخضر. فارتدى على آثارهما قصصا، رجع قصصا يقصان الطريق حتى يرجعان إلى الصخرة. وصل إلى الصخرة فوجد عبدا من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وإذا بهما موسى ويوشع يجدان رجلا قد افترش رداء له على هذه الصخرة واستلقى عليها مريح. فأتى إليه موسى فسلم عليه، فقال له هذا الرجل وهو الخضر، قال: وأنا بأرضك السلام. هذه تحية الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى لآدم عندما خلقه وطلب منه أن يذهب فيسلم على الملائكة وبين له أن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، تحيتنا السلام وديننا السلام. فسلم عليه، فقال له الخضر وقد استغرب من هذه التحية، قال: وأنا بأرضك السلام. من يعرف من هؤلاء البشر الضلال الفجر الكفرة؟ من منهم يعرف السلام؟ استنكر هذه التحية من هذا الرجل. فقال له موسى: أنا موسى. فقال الخضر له: موسى بني إسرائيل. يسمع في هو نبي يوحى إليه، وهذا يوحى إليه عليهم السلام. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. وهذا أيضا فيه دليل وفائدة على فضل طلب العلم، وأن الإنسان يسلك إلى ما لا شيء يعادل طلب العلم أبدا، لا شيء يعادل من النوافل طلب العلم الشرعي، ما في أفضل من صلاة النافلة، وأفضل من حج النافلة، وأفضل من عمرة، أفضل من كل تطوع، على خلاف بين أهل العلم، منهم من يرجح غيره، ولكن الظاهر والله أعلم أن هذه العبادة وهذا الباب العظيم طلب العلم لا يعدله شيء من الطاعات الأخرى من النوافل طبعا، وذلك لأن النفع فيه متعدي، كل شخص تعلمه سنة ويعمل بها فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. تصور، انظر إلى هذا الفضل العظيم، هذا لا تحصله إذا حجيت بيت الله الحرام فقط، حجك لك وعمرتك لك وصيامك لك وصلاتك لك، أما العلم فهو نفعه متعدي، يرفع الجهل عنك ويجعلك تعبد الله على بصيرة، ثم بعد ذلك تقوم بزكاة العلم فتعلم الناس فيعبدون الله على بصيرة، وهو ميراث الأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، مو علم الهندسة ولا الطب، وإن كان هذا علم شريف خاصة الطب، فأعظم علم القلوب وهو علم الشرع الكتاب والسنة، ثم يأتي بعده في الفضل علم الأبدان وهو علم الطب. فهذه العلوم الأخرى الهندسة والطب والزراعة والتجارة على شرفها ونفعها، والإنسان يؤجر عليها إذا قصد بذلك أن يكسب القوت الحلال وأن يستر بيته وأن يوفر لهم العيش الكريمة وأن يعز أمته، يؤجر من هذه الأبواب، لكن في أصل الأمر لا، ليس كالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. فانظر إلى موسى كيف تجشم المشاق وطلب، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية، قال: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. عندما أعلمه الله بأن هناك من هو أعلم منك، تاقت نفسه لطلب العلم، فقال لغلامي: سنسافر وسنذهب إلى مجمع البحرين، فإن وجدنا هذا العالم فبها ونعمة، وإلا سأسير حقبا سنوات قد تصل إلى عشرات السنين ما عندي مشكلة حتى أصل هذا الرجل العالم وأتعلم منه. والآن بعضنا لو قيل له في درس مثلا في منطقة الفلانية أو المكان يتكاسل، أو لو قيل له مثلا افعل كذا وكذا في نصر هذه الدعوة يعطيك قائمة طويلة. عندي ظروف، عندي شغلات. يا أخي عندنا ظروف، ترى كنا مشغولين، كنا عندنا ظروف، كنا التزامات، كنا، لكن القضية هم وحرص، وهمك ما أهمك. فانظر إلى موسى عليه السلام، سافر وهو نبي يوحى إليه كليم الله، ومع ذلك لم يستنكف ولم يستكبر، حتى قال أهل العلم لا ينبل الإنسان في طلب العلم حتى يطلب العلم على من هو أعلم منه، وعلى من هو يعني في مرتبته، وعلى من هو دونه. وهذا الذي كان يعمله يفعله العلماء الربانيون عليهم رحمة الله. المهم قال له أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ما راح تقدر تصبر يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت. هذا يقول الخضر أو الخضر، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. هذا الذي قلنا قبل قليل. فقال له موسى وهو متشوف أن يتعلم وأن ينهل من هذا الرجل، لأن الذي زكاه من؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال له قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال يلا بسم الله. قبل أن يسير اشترط الخضر على موسى شرطا، قال بشرط لو رأيت وسمعت أمورا منكرة لا تتكلم ولا تسأل عنها حتى أنا أبادر وأفسر لك ما رأيت. ممنوع السؤال، ممنوع الاستفسار، حتى لو كانت أمور أنت تنكرها. اتفقنا؟ اتفقنا. ولذلك قال الله عز وجل مبينا هذا الشرط، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، اتفقا، انطلق يمشيان على ساحل البحر، إنه لقاه في هذا المكان على السيف عند الصخرة. انطلق في هذه الرحلة وإذا بهما يريان سفينة، طلب من أصحاب السفينة أن يحملاهم إلى الضفة الأخرى من الشاطئ، فوافقوا بل أكرموهم ولم يأخذوا منهما نولا. النول هو الأجرة، لأن أصحاب السفينة كانوا يعرفون الخضر ويعرفون مكانته، فإكراما له قالوا نقوم بنقلكما إلى الضفة الأخرى دون نول ودون أجرة. ركب، عندما ركب تفاجأ موسى عليه السلام بالخضر أنه يذهب إلى لوح من ألواح السفينة ويأخذ فأسا ويقوم بقلعه. قال هذا اللوح، فما قبل موسى هذا الكلام، كيف يعني أناس طيبين كرماء فضلاء حملون في سفينتهم بلا نول ولا أجرة يكون الجزاء منك أن تثقب وأن تقوم بتعطيل سفينتهم التي قد يؤدي هذا الفعل إلى غرقها. ولذلك قال الله عز وجل في بيان هذا الأمر كما قال الله عز وجل، قال له فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها؟ يقول لموسى قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. أمر يعني مستقبح مستهجن. فقال له الخضر عليه السلام وقد ذكره بشرطه، قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ مش قلت لك أنا قبل أن أمشي وراح تصبر؟ قلت لي بصبر، وشرت عليك أنك ما تسأل وسألت، فإني أحذرك أن تعود لمثل هذا مرة أخرى وأن تتذكر شرطنا. في هذه المرة موسى نسي الشرط، يعني قال هذا الأمر بشكل عفوي، نسي الشرط، فأقر موسى له وقال قال لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني أنا أعترف أني أخطأت ونسيت، لكن يعني لا تزيد عليه مثل الأفعال هذه لأني ما أصبر. فانطلق وصل إلى الشاطئ ونزل من السفينة ومر بمجموعة من الفتيان يلعبون، فما كان من الخضر مباشرة اتجه إلى أحدهم وأخذه وفصل رأسه من جسده، قتله. هذا أمر لا يطاق، إراقة الأنفس البريئة لا تطاق، لا يصبر عليه أحد. فأنكر عليه موسى كما قال الله عز وجل، قال له موسى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال، يعني موسى القائل، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. الأولى امرأة، هنا نكرا، شيء منكر فظيع عظيم، إراقة الدماء البريئة، وهذا طفل غلام صغير كيف تقتله؟ فقال له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أول مرة إيش قال له؟ ألم أقل إنك، لم يقل لك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. في المرة الثانية أتى بكلمة لك، نوع من التشديد في التوبيخ ولفت الانتباه إلى أنك على شرط معي، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له موسى عليه الصلاة والسلام قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص أنا ما راح أقول لك، إن ما راح أسألك لأن ما أضمن إيش بيصير، لكن الذي أستطيع أن أقوله لك أنني إذا سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من لدني عذرا، أنت إنسان معذور. فانطلق حتى أتيا أهل قرية، وصل إلى قرية فاستطعم أهلها، طلب الطعام والمير والضيافة، وهذا حق مكتسب للضيف ما هو منه، ولكن أهل هذه القرية كانوا قوم سوء، بخلاء، لا يكرمون الضيف، فلم يطعموا موسى والخضر. وبينما هما يمشيان في طرق هذه المدينة التي أهلها سوء، وجد جدار لبنيان مائل يكاد أن يسقط، فبادر الخضر وأصلح هذا الجدار من نفسه دون أن يطلب أجرة أو يشترط يعني أمرا معينا، بادر بنفسه وأصلح الجدار لأهل هذه القرية السيء أهلها. فسأل موسى هنا ولم يصبر كما قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. عندما أصلح موسى المفروض ما يسأل، لكن سأله قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني كيف هؤلاء الناس الفجرة السيئين تصلح لهم دون أجرة، وآخر الغلام البريء تقتله، وأصحاب السفينة الذين قدموا لنا هذه الخدمة بالمجان قمت بخرق سفينة، يعني أمور متناقضة، خذ منهم أجرة على الأقل. فقال له الخضر قال هذا فراق بيني وبينك، خلص ما راح نكمل، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له أن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، هذا رزقهم، ووراءهم يعني يمرون على ملك ظالم يغصب الناس أموالهم ويأخذ من الضعفاء ومن المارة سفنهم، ولكنه إذا وجد في السفينة عيبا تركها، فلذلك خرقها ليكون فيها عيب حتى لا يأخذها ذلك الملك الظالم. إذن ما فعله مصلحة، وكذلك الغلام أنه كان من أبوين صالحين، وأوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام إذا كبر سيكون كافراً، فخشي أن يتبعه والداه لمحبتهما له، يعني أن تغلب محبة الوالد لولده فيكون هذا سبباً في ترك هذين المؤمنين دينهما ويتبعان دين ابنهما فيكفران، فكان أيضاً في قتله مصلحة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يعني الجدار ليس لهؤلاء الناس السوء، وإنما كان صاحب الجدار غلامان يتيمين، يتيمان ضعيفان، وكان تحت هذا الجدار كنز، وكان الجدار آيل للسقوط، فلو سقط سيظهر الكنز. طيب ما ظنكم بأصحاب هذه القرية؟ لا شك أنهم سيأخذون الكنز، لأنه واضح وظاهر من حالهم وسوء أخلاقهم أنهم يعني لا يلتفتون إلى حلال ولا إلى حرام، فلذلك أصلح هذا الجدار حتى يكبر الغلامان ويقويان ويستطيعان أن يدافعا عن حقهما. قال: وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: كان أبوهما جدهما السابع، وقال بعضهم جدهما العاشر. سبحان الله، انظر كيف حفظ الله عز وجل إحسان هذين أو هذا الوالد أو هذين الأبوين، حفظه الله عز وجل إلى ذريتهما، كم جيل أتى، ولكن الله عز وجل قد حفظ ببركة صلاح والديهما. إذن هذه كانت قصته مع الخضر باختصار شديد. أختم في دقائق معدودة حتى ننتهي من هذا اللقاء، ويبقى لنا لقاء واحد غدا في قصة موسى. أيضا الحادثة الأخيرة التي جرت لموسى عليه السلام ومع بني إسرائيل في التيه، قبة الزمان. قبة الزمان باختصار شديد أن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يبني قبة، وهذه القبة كانت من خشب الشمشاز، وأنا حقيقة بحثت عن الشمشاز ما وجدت له معنى، يعني بحث سريع. طيب، فممكن اللي يعرف يفيدنا جزاه الله خير بعد الدرس حتى ننبه على الأخوة في درس الغد، لكن بحث سريع ما وجدت له يعني شرحا أو بيانا معنى خشب الشمشاز، لكن والله أعلم هو نوع من أنواع الأخشاب ولا شك. ورجح البعض أنه يؤخذ من شجرة الأرز المعروفة في لبنان، هذه التي تعتبر شعار في علم لبنان المنتشرة في لبنان، نظرا لقوة وصلابة عودها، فالله أعلم. المهم نوع من أنواع الخشب يقال له الشمشاز، بنى هذه القبة التي أمره الله تبارك وتعالى، جعل يعني قوائمها وقواعدها من هذا الخشب، ثم كساها بجلود الأنعام وشعر الأغنام، وزينها بالحرير والذهب والفضة، وطبعا كل هذه الأمور كانت جائزة في زمانهم، أما في زماننا مكروه، بل قد يصل الأمر إلى الحرمة من يعني زخرفة المساجد وتزويقها، كما قال عمر الفاروق عندما جدد بناء أو وسع بناء أو جدد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال للبناء: أكن الناس من المطر، أي يحفظهم من المطر والبرد، قال: وإياك أن تحمر أو تصفر. فهذا أمر كان سائغا في شريعتهم، فبناها من هذا الخشب، وكساها بجلود الأنعام وشعر الأغنام وبالحرير والذهب والفضة، ثم أيضا أمره الله عز وجل أن يصنع تابوتا أيضا من خشب الشمشاز، صنعه وجعل فيه كما طبعا كل هذه رواية عن بني إسرائيل، فالله أعلم يعني بصدقها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهي لا توافق ولا تخالف شرعنا. فقالوا أنه صنع هذا التابوت، والتابوت يعني أشار الله له في يعني سورة البقرة كما قال الله عز وجل: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكنة من ربكم وبقية الآية. وهذا التابوت يعني بالمناسبة كان بني إسرائيل يأخذونه حتى بعد زمان موسى في حروبهم وقتالهم، يتبركون به، وفعلا يرزقهم الله عز وجل النصر ببركة هذا التابوت، أنه يحملونه معه لأنه كان من بقايا آل موسى وآل هارون. فصنعوا هذا التابوت وجعلوا في صناعته على حافتيه صورة كروبيين يعني صورة ملكين من الملائكة لهما أجنحة في زوايا التابوت الأربع، وكان هذا التابوت في قبة الزمان، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يناجي ربه تبارك وتعالى يدخل إلى هذه القبة ويأتي بنو إسرائيل معه، فينزل الله عز وجل عمودا من نور يحجب موسى داخل هذه القبة، ويكون بنو إسرائيل خارج القبة ويسجدون لله تبارك وتعالى، ثم يكلمه الله تبارك وتعالى ويوحي له ربه ما يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك كان بنو إسرائيل إذا حزبهم أمر ونزل بهم نازل فإنهم يطلبون من موسى عليه الصلاة والسلام أن يناجي الله تبارك وتعالى، فيدخل إلى هذه قبة، إلى قبة الزمان، ويقف أمام هذا التابوت بين الكروبيين، يعني بين هاتين العلامتين والمجسمين للملائكة، وقلنا كل هذا كان في زمانه جائزا كما كان في زمان سليمان يصنعون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كان هذا أيضا جائزا في زمانهم، ولكن في زماننا كل ذلك، في شرعنا كل ذلك محرم. فكان يدعو الله عز وجل في يعني هذه القبة، ثم كانت نهاية هذه القبة أنه بعد وفاة موسى كما سنذكر في الدرس القادم إن شاء الله، نقل بنو إسرائيل ومن الله عليهم وقادهم يوشع بن نون كما سنذكر، وخرجوا من التيه ونزلوا إلى الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، فوضعوا ونقلوا هذه القبة، قبة الزمان معهم، ووضعوها على صخرة بيت المقدس وأصبحت قبلة لهم، ثم مع اندراسها وذهابها بطول الزمان أصبحوا يتجهون إلى قبة الصخرة، وأصبحت قبلة لهم إلى زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يتجهون إلى هذه القبة في صلاتهم، واتجه لها نبينا صلى الله عليه وسلم 16 شهرا من بداية بعثته، ثم في السنة الثانية من الهجرة حول الله تبارك وتعالى القبلة من بيت المقدس إلى قبلة إبراهيم إلى الكعبة شرفها الله. نقف هنا أحبتي في الله، وسيكون لقاءنا غدا بإذن الله عز وجل هو اللقاء الأخير فيما يتعلق في قصة موسى، فسنذكر ما جرى له مع قارون، فما قصة قارون مع موسى وما علاقته مع موسى، هذا يكون حديثه في درس الغد إن كان في العمر بقية هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.